الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيئان في ما يرتبط بالانتقاد الرابع، كان مضمون هذا الانتقاد هو التعرض إلى أحد الأدلة التي اعتمد عليها في أخروية الدين، وهي الاستشهاد بالتجربة، تجربة الأنبياء على طول العصور كانت تقتصر على مسألة إحقاق الحق، رفع الظلم عن الناس، فلم نجد أن الأنبياء خططوا لمسألة السلطة. بقي شيئان يرتبطان بهذا الانتقاد. الشيء الأول يقول: نحن لم نسمع حديثا من الأنبياء يتعلق بالدعوة إلى بناء اقتصادي، إلى بناء سياسي، كذلك بناء أمني تربوي، وإنما اقتصرت دعوة الأنبياء على القيم التشريعية، إنه رفع الظلم بين الناس، إحقاق الحق، المساواة، العدالة، وهكذا. وهذا شاهد على أن الدين لا يرتبط بأمور دنيوية، وإنما يربط الإنسان بعالم الآخرة. هذا الشيء الأول، وعليه إذن لا يوجد حديث عن السلطة الدينية. هنا نقول أن من تعرض إلى ضرورة السلطة في الإسلام السياسي، أنه لابد أن تكون هناك سلطة، يعني لابد أن الدين يؤسس للسلطة. هؤلاء الذين تعرضوا، يعني على النقيض منهم، يوجد عندهم توجهان في هذه المسألة. التوجه الأول إن الدين كما يدعو إلى العبادات، إلى الأخلاق، إلى مسألة أخروية الدين، إلى الأخروية بذات الدرجة، يدعو إلى السلطة، وإن على الدين يؤسس للأخذ بزمام السلطة، وإن السلطة جزء من الدين. يعني كما يجري الحديث في الدين عن العبادات، عن المعاملات، كذلك الحديث يتناول السلطة، وهناك برامج على أن الدين يسعى إلى إقامة السلطة في الأرض. هذا اللي هو يعبر عنه حد الإفراط. التوجه الآخر: ليست السلطة جزءا من المنظومة الدينية أبدا، ولا هي غاية من المنظومة الدينية، وإنما هي أحد الوسائل الحصرية لتطبيق هذه القيم التشريعية على أرض الواقع. إذا أخذنا بالتوجه الثاني، فالحديث هكذا يكون بهذه الصورة: الأنبياء عليهم السلام ركزوا على مسألة القيم، هذه القيم لابد أن تكون من أبجديات الأنبياء، هناك قيم تحث على العدالة على المساواة وإلى ما شابه ذلك. هذه القيم كيف يكون لها حضور في الخارج وتصبح سلوكا بين أفراد الناس؟ ما هي الوسيلة الأكثر حضورا في أن تكون لهذه القيم وجود في حياة الناس؟ السلطة. السلطة الدينية التي يكون على رأسها الحاكم هو الذي يجعل هذه القيم الدينية، يعني ينزلها من عالم المثليات إلى عالم الخارج. فبالتالي إذا حينما يتحدث الأنبياء عن الحق، عن المساواة، عن رفع الظلم، عن رفض الاستبداد، هو لازم ذلك السعي إلى إقامة السلطة، لأن هذه المفاهيم لا يكون لها حضور إلا عن طريق السلطة. فدعوى أن الأنبياء ركزوا على هذه القيم التشريعية، حق، عدالة، مساواة، ولا يوجد حديث عندهم عن السلطة، كلام غير واضح، لأن الحديث عن هذه القيم التشريعية هي بالتالي لازمه أن الأنبياء يذهبون إلى الوسائل الحصرية لتنزيل هذه القيم إلى سلوكيات خارجية. طب نعم، الذي يذهب إلى جانب الإفراط هذا مطلب ثاني، الذي يرى أن السلطة جزء من المنظومة الدينية، وأن الدين كما يتحدث عن العبادات ويتحدث عن فكرة إقامة السلطة. لا، إحنا حتى على الوجه التوجه الثاني يمكن أن نقول أن هذه القيم التشريعية الوسيلة الحصرية لتحقيقها في الخارج هو السلطة الدينية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، قال أن تجربة بعض الأنبياء لإقامة السلطة كما أخبرنا القرآن الكريم عليه السلام هي كانت تجربة لأمر زمني مرحلي، وليس كانت بأمر من الوحي. لا يوجد وحي يقول على نبي الله داود أن يقيم حكم الله في الأرض، إنما ظروف معينة جعلت بعض الأنبياء كما أخبر القرآن أنه يسعون إلى إقامة السلطة لتحكم بين الناس. فعليه يقول، يعني إن لم تكن بأمر وحياني فهي خاضعة لنظام الشورى، ومن هنا القرآن أسس إلى مسألة الشورى وأمرهم شورى بينهم. يعني لو كانت القضية وحيانية بخطاب ديني خلاص، بعد أنه يكون يتكفل هذا الناس بكل تفاصيل هذه الدولة، بينما المطروح عندنا في الوضع ما يرتبط بالسلطة مسألة الشورى. هذا يعزز أن الدولة حتى لو تكونت في بعض مراحل الأنبياء لم تكن على أساس خطاب ديني، وإنما على أساس أمر مرحلي ظروف معينة، ونظام الشورى اللي القرآن حث عليه هو شاهد على ذلك. زين، فإذن لا يوجد ما يسمى بدينية الدولة أبدا، وإلا نظام الشورى ينافي ذلك. هنا أيضا نقول يوجد معنيان في دينية الدولة. المعنى الأول أن الدولة بكل خطواتها التفصيلية تحتاج إلى نص فقهي من أول الخطوات إلى آخر الخطوات. يعني دولة إلهية لاهوتية بامتياز، يعني كما اليوم عندنا العبادات نحن نمارسها توقيفية كما نعلم، والحج عبادات توقيفية لا تخضع إلى الزيادة ولا إلى النقصان، كذلك الدولة لا بد في كل خطواتها أن يعني إذا أرادت مثلا أن تشق شارع لا بد أكون نص علي، أرادت أن تجري علاقة مثلا مع طرف آخر لا بد يوجد نص علي. دينية الدولة بهذا المعنى، هذا احتمال موجود، دينية الدولة بهذا الاحتمال نعم ينافي قاعدة الشورى. فالشورى ما لها معنى، تشاور على أي شيء إذا كانت النصوص الدينية قد وضحت وشرحت وشرحت كل الخطوات التفصيلية. هذا واحد. الاحتمال الثاني أو التوجه الثاني لدينية الدولة أن نقول لا، إن القيم التشريعية هي نصية، يعني القيم التي تتحدث بالحدود والقيم الجزاء وقوانين الإدارية، كل القيم اللي موجودة هي القيم قيم تشريعية، يعني يتم استخراجها من نصوص فقهية. إلا أنه هذه القيم إذا أريد تطبيقها اليوم، يعني مثلا الآن القرآن يؤسس إلى العلاقة مع الآخر، طبيعة الآخر، إذا أسس القرآن هذه العلاقة مع طبيعة الآخر، تطبيق هذه العلاقة وأن هذا الموضوع هل هو موجود أم غير موجود، هل هذا المصداق متوفر أم غير متوفر، هل هذه العلاقة تضر بالإسلام أو لا، من الواضح طبيعة هذه العلاقة تحتاج إلى ما يسمى بنظام الشورى، بأن يستعين الرئيس الفقيه يستعين بأهل الخبرة، أو حتى مسألة الجهاد، الجهاد الخارجي أمر مؤسس له في القرآن، لكن طبيعة هذا الجهاد ومتى تتم المسألة لا تخضع إلى نظام المشاورات. فإن كان يقصد بدينية الدولة هذا المعنى الثاني من دينية الدولة، من أن أصل القيم التي تحكم نظام الدولة، يعني الأمور الفوقانية هي أنظمة تشريعية مستخرجة من النص بغض النظر عن التطبيقات، تطبيقاتها تابعة لأهل الخبرة في هذا المجال، هذا لا ينافي قاعدة الشورى أبدا. الذي ينافي قاعدة الشورى دينية الدولة بالحد ذاك اللي موجود، وهذا هو أول الكلام، يوجد تنصيص بهذه الدرجة من الحضور لكل مفاصل الدولة. إذن إذا على التوجه الثاني لا يوجد أي تنافي بين قيام دولة استثنائية من قبل بعض الأنبياء وإخضاع نظام الشورى لها وبين دينية الدولة بهذا المعنى، لأن دينية الدولة بهذا المعنى فقط تقتصر على إعطاء القيم التشريعية من الأنظمة القانونية الجزائية الحدودية الإدارية، أما تطبيق تلك المسائل هي خاضعة إلى نظام الشورى مثلا أو الرجوع إلى أهل الخبرة في هذا المجال. وعليه إذن التجربة، تجربة الأنبياء لا تثبت عدم دينية الدولة أبدا، ولا تثبت هم الدينية بال، وإنما فقط أن الأنبياء لم يسعوا إلى إقامة الصلاة بهذا المعنى. زين، فإذا المسألة يمكن يوسف الشيخ باحث
تحل بهذا
المعنى، إيه خلاص حلت أنه يوسف ما مسك السلطة،
حتى إشكال طالوت أيضا يحل بهذا المعنى.
نعم،
إشكال طالوت على مسألة النبي صلى
الله عليه
وسلم أيضا يحل،
لأنه
عينه وتبقى الأمور العامة.
لا، هو هم التعيين ما كان هو من النبي، مو قال له تعال أنت استلم الأمر، إحنا مو مهمتنا إقامة الدولة، أنت مهمته، وإنما هم الناس طلبوا من ذلك. لذلك الله عز وجل بالمناهب الآية الباحة اللي قريناها مباشرة على هذا الطلب ابتلاهم، راحوا حاربون جالوت، هاي أول شيء جتهم قضية الحرب ما متوقعين، هو اختبارهم، قالوا إنه ما حد يشرب من هذا الماء، فمن شربت فمن يشرب كان مني، وجالوت ذاك هم معروف قوته وغيره. المهم نتيجة هذا إزاحة الأنبياء والذهاب إلى وجود ملك وقعهم في مشاكل. أساساً هو الطلب ما كان من النبي، طلب كان منه. زين، الانتقاد الخامس والأخير، هذا الانتقاد يتكفل بالمستند اللفظي الذي اعتمد عليه بإثبات أن الدين يرتبط بعالم الآخر. هذا المستند اللفظي هو مصنف إلى صنفين طبعا، الصنف منه صنف تأويلي، يعني فقط أن النصوص التي تتحدث عن أن الدين يهتم بشأن الدنيا وقام بتأويل هذه النصوص، هذا صنف. الآن الصنف الآخر لا، أدلة لفظية تأسيسية تؤسس لأخروية الدين. لاحظ كيف؟ يعني إما هي أدلة ظاهرة في الدنيوية، هذه إذا يريد يذهب بها ويجعلها دليلاً على الأخروية لا بد يؤولها. لا مثلاً الخمس، الزكاة، القصاص، ما لها علاقة بالآخرة، لا بد تحتاج إلى عملية تأويل. هذا صنف اشتغل عليه هو. صنف آخر لا، هو مباشرة هناك آيات أنه تحدد من وظيفة الأنبياء، إننا مبشرون داعيون إلى الله، أكثر من ذلك ما أدري. هذا صنف ما قابل للتأويل، يعني قابل واضح للفهم أنه هل هو فهمه صحيح أم لا. أما الصنف الأول فقد ذكر هو في جملة الأدلة التي أولها مثلاً الآيات التي تحدثت عن شرب الخمر، يقول هذه الآيات لا تريد أن تقول إن الخمر مضر للإنسان بالأضرار اللي مذكورة في مجاله أبدا، ولا تتحدث عن أغراض دنيوية للخمر حينما حرمه الشارع، وإنما إن الخمر يسلب الروح، يسلب محتوى الصلاة، لأنه يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون، وهو توجيه الحرمة بهذا الاتجاه، إيجاد بعد روحي لمسألة النهي، لا أنه له أضرار دنيوية. أول هذه المسألة تذكرون، وحتى أول مسألة الزكاة والخمس، يقول هذا الإنفاق الذي يحصل من الناس شنو فائدة؟ يقول حتى تحيد قدرة الإنسان وتخلع عنه صفة التوجه إلى المال، هاي إن الإنسان واقع تحت أسير المال. تحاول هذه النصوص أن تخفف من هذه المسألة، عليك أن لا تقع أسيرا إلى سطوة المال، لسطوة المال. أما أن مسألة الخمس يساعد على الوضع الاقتصادي بين الناس مثلا، أو يعاون بعض الفقراء يستحز بعض، كلها والشاهد على ذلك أن بعدها روحي أخروي قصد القرب في هذه الأمور. ما معنى أنه تدفع بقصد القرب؟ فيقول هذا هو الفارق بين الضرائب في الأنظمة الوضعية وبين الضرائب الإسلامية. الضرائب الإسلامية لابد تدفع بأي طريقة كانت، وأكو أغراض منها، بينما الضرائب الإسلامية لا، إن تجردت عن قصد القربة فلا تقع محلا للانتفاع. فلو كانت هي قضية دنيوية وهي واقع على كل حال، هذا الفقير بدينا إحنا نسد فقره. لماذا قصد القربة يؤثر في العمل؟ هذا دليل على أن كل هذه الأمور هي أرادت توجه الإنسان إلى عالم الآخرة. وهكذا مسألة القصاص لا تذكروه، قال القصاص أمره واضح، الغرض من القصاص ليس ما نتوقع من عدم تفشي الجريمة وسيادة القانون أبدا. يقول الدليل على ذلك فمن عفى فهو كفارة الدهر. لو كان القضاء يمثل قانون إجرائي لسيادة القانون في عالم الدنيا، فما معنى أنه يطلب من أهالي المجنى عليه العفو؟ ما معنى ذلك؟ لأنها قضية ماذا؟ قضية روحية أساسا. ويبقى فقط قضايا الطب شلون تناولها. يقول أما الروايات التي تحدثت عن الجانب الطبي، إن الأكل الفلاني، الماء الفلاني، هذه الروايات اللي وهذه بعدها الدنيا يقينا هذه. يقول نعم هذه غير قابلة أن تؤول بالبعد الأخروي. شو الأخر أول؟ يعني يقول الأكل الفلاني يؤثر على صحة الإنسان، الوضع الفلاني يؤثر على مزاج الإنسان. نعم يقول تأويلها يكون بهذا. نذهب إلى حيثية صدورها، ما نقدر نأول هذه. هل إنها صدرت ذات أمر لبعد ديني لا لبعد تاريخي؟ يقول حينما صدرت من النبي صلى الله عليه وآله هذه الأحكام المتعلقة بالطب، إنما صدرت لأنه من باب يحمل الخبرة الطبية حتى يشفق على أمته صدر هذه الأحكام، مو منطلقة من بعد ديني حتى يقال إن الدين يتحدث عن الدنيا، أبدا، إنما هي من بعد ما نعبر عنها. بس حتى الأحكام الولاية تعبير قد ما يكون صحيح، وإنما كرجل من أهل الخبرة لديه تجارب في مسألة الطب اقتضت رحمته وحبه ورأفته إلى الناس صدر هذه الرواية، أبدا لا شأن للدين فيها. وعليه بعد لا يسأل، إن الدين أيضا يتعرض إلى أمور دنيوية، أساسا قضايا الطبية ليست دينية وإنما هي قضايا إنسان. يعني البعد الرسالي فيها ما موجود. هاي طائفة من الأدلة أولها لهذه القضية، لابد يقول أنت أول بهذه القضية. زين، هذه الصنف الأول من الروايات التأويلية، الأدلة اللفظية التأويلية. أيضا هناك جملة من الملاحظات، الملاحظة الأولى أن هذا التفسير، نعم إن كان لبعض الأدلة اللفظية يكون مقنع ممكن، ولكن نحن لو الآن فتحنا أي رسالة عملية أو قل أي كتاب حديثي نجد أن النصوص الدينية تتحدث عن أي شيء. أول شيء مجال المعاملات، ولديك قائمة طويلة: بيع، إجارة، مضاربة، ربا، قرض، صلع، مساقات، مزارعة، وكالة، هبة، وقف، قائمة عريضة. اذهب المن إلى مجال العلاقات الشخصية، الفقه الاجتماعي، طلاق، زواج، لعان، مباراة، وهكذا اذهب إلى الإيقاعات، نذر وما شابه ذلك. اذهب إلى كتاب الأطعمة والأشربة ودقق النظر فيها، تجد قائمة طويلة من الأمور الدينية أين مجالها هذه؟ يعني كلها قابلة للتأويل. يعني الصلاة قلنا الخمر إيجاد حالة من التوجه في باب الصلاة، الخمس باب نقدر نوجه، لكن كيف نوجه هذا الكم الهائل؟ فإذا ليس مقنعا بتلك الدرجة. هذا واحد. الأمر الثاني، الملاحظة الثانية التي تسجل، لابد أن نفرق بين مطلبين: المطلب الأول الدين بحده الأدنى، والدين بحده الأعلى. الدين بحده الأعلى وهو ربط الإنسان بالآخرة، أعلى التوقعات من الدين. والدين بحده الأدنى، لا، الدين بحده الأدنى هو أنه يجر الدين لتنظيم علاقة الإنسان بالدنيا، القضايا المالية العبادية اللي احنا نمارسها. فهل الأنبياء، وهذا السؤال المهم، أو هل النصوص الدينية تعبير أدق تناولت كل الحدين، كل الغرضين، أم هي ركزت على حد دون حد آخر؟ وكما هي مثل ما يقول أنها توجه سلوك الإنسان نحو الحد الأعلى من الدين، من الضير أنه بذات الدرجة توجه الإنسان نحو السلوك الأدنى من الدين. ما تضير يعني ما تضير أن النصوص الدينية تقول للإنسان عليك حينما نعطيك قوانين تشريعية، قوانين ترتبط في المعاملات في كل المجالات، عليك أن تلتزم بها لأنها طريق معبد إلى الوصول إلى الآخرة. ما المانع من ذلك؟ أن يجتمع الغرضان في النص الديني، غرض دنيوي لكن يقع في صراط وطريق الغرض الأخروي، لا يكون بمعزل عنه، وغرض أخروي. ما المانع من ذلك؟ لماذا نأتي نحصر القضية بأن النصوص الدينية لا تتكفل أكثر من هذا الإدمان؟ أي ملاحظة. الملاحظة الثالثة قضية القصاص، تأويلاتها. قضية القصاص لا، كانت هناك نكتة في مسألة العدل. هناك حقان، حق عام هو حق الله عز وجل الأمر عنه، وحق خاص هو حق الإنسان. هنا دعا الله عز وجل في مسألة الصلح ترجيح للحق الخاص على الحق العام، لا إن مسألة القصاص هي مسألة دينية، بدليل مسألة العفو. العفو قد يقال هكذا، هذا من حقك، تريد أن تعفو وتريد أن لا تعفو. نحن حينما نقول فمن عفا وأصفح فهو وصف كفارة له، لا نحن نريد أن نلغي مسألة القصاص أبدا، وإنما نريد أن نؤسس لهذه القضية. هناك حقان، حق لله عز وجل وحق لك خاص، وممكن لك أنت أن لا تعمل حقك الخاص، لكن ما أجبره على العفو فمن عفا. هذا غير مسألة إن مسألة الكفارة في قضية القصاص دليل على القضية السدينة، وإلا لو كانت مسألة العفو هي الظاهرة البارزة ومن دون أنه هذا لا حق خاص قد يتنازل وقد لا يتنازل، بالعكس هذا يصير الشيء الفاحشة والإجرام بين الناس، لأنه كل مسألة قتل وكذا الله عز وجل قال عفو عنه، هذا غير متصور أساسا. فإذا بالتالي مسألة تأويل النصوص لهذه الدرجة إضافة إلى الكم الهائل من النصوص التي تتحدث عن القضايا الدنيوية، أولا هذا التأويل غير مقنع، لأنه كما أنت بإمكانك أن توجه هذه النصوص إلى عالم الآخرة، يقول الخمر فأنت كذلك، الزكاة فأنت كذلك، وممكن تفتح لنا مجال آخر أنه تؤول كل النصوص إلى عالم الدنيا، الصلاة والله حتى شنو رياضة روحية، الحاج حتى تعلم الناس على الصبر في المشقة وهكذا. فأنت فتح التأويل بهذه القضية مو صحيحة. أضف إلى ذلك ما المانع من وجود غرضين، غرض بحده الأعلى وغرض بحده الأدنى، يجتمع الغرضان معا في النص الديني، لماذا يتم التركيز على هذا الغرض دون الغرض؟ إذن مسألة التأويل للنصوص مسألة غير مقنعة ولا تنتج أخروية الدين، تبقى النصوص الأخرى اللي هو استدل بها. هاي إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.